وجنته
له. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي في الله مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن يكون معي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
مرحبا.
السلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
أكرمك البارد الشيخ. شيخنا، نبدأ حلقتنا هذه بالحديث عن ما يسمى بالتمويل العقاري، وأنا أريد أن أسأل فضيلتكم سؤال. مسمى اتفاق التمويل، هم يقولون أن مسمى اتفاق التمويل بيع بالتقسيط مع حوالة الحقوق، هل هذه التسمية صحيحة وما المراد بها؟ ثم أيضا يقولون أن أطراف اتفاق التمويل البائع والمشتري والممول، وهنا هل هناك معاملة ثلاثية في البيع والشراء على هذا الوضع؟ نرجو التوضيح فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
المعاملة الثلاثية، بائع ومشتر وممول، أرجو أن نتنبه لها، لأن هذه بدأت تنتشر في أيامنا وأصبحت مقننة كذلك. معلومة في العقود البائع والمشتري، أما بائع ومشتر وممول فهذا أمر جديد. ما حقيقة هذا البيع؟ البائع باع مثلا بمئة، أخذ 20، الثمانون يأخذها من الممول ويحيل حقه عليه. الممول يقوم بأخذ 80 من المشتري، لكن يأخذ التمويل وتكاليف التمويل. ما المراد بتكاليف التمويل؟ فوائد التمويل، أي فوائد القرض. إذن هذا التمويل الثلاثي، هذا العقد الثلاثي، ليس البائع والمشتري فقط، وإنما البائع يأخذ الثمن كاملا في الحال، الجزء الأول من المشتري وباقي الثمن يأخذه من الممول.
طب معذرة شيخنا، نعود إلى هذا التفصيل، لكن عندنا اتصال من الأردن. أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
معلش يا أخي، أنا سألت أسف الحلقة الماضية، ولكن كانت حلقة اقتصادية، فأرجو من حضور من حضراتكم أن تجيبوا علي هذه الحلقة. أن السؤال الأول عن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لبلال بن الحبشة أنني الله يا بلال أني لأسمع صوتا عليك في الجنة، فماذا تصنع؟ أنه كان عندما يتوضأ يصلي لله، فمتى كان يصلي؟ وصلاته الأول بما هي وأكم ركعة؟ وآخر سؤال شيخي، أنه هل
يا أخي، إحنا نبهنا على مثل ذلك، أنه برنامج يوم الأربعاء، فتاوى الأربعاء، فتاوى خاصة بالمعاملات المعاصرة، فنسأل إخواننا إن هم يقتصروا على مثل ذلك، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال. أختنا هالة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي يا أختي.
والله شيخ، كان عندي سؤال، يعني بالنسبة للحواجب ممكن أسأل ولا؟
تفضل. بالنسبة لإيه أختي؟
يعني لشين الحواجب، يعني بالنسبة لمامتها وخمامتها، يعني
كما ينبه إخواني، معذرة يا أختي، يعني إن شاء الله نضجئ هذا السؤال لأيام الأسبوع الباقية، يعني كل أيام الأسبوع الباقية من السبت إلى الثلاثاء فتاوى في كل شيء. إحنا اقتصدنا يوم الأربعاء على الفتاوى الاقتصادية، بارك الله فيكم. فضل شيخنا، نعود إلى أمر التمويل.
فإذا هنا البائع يأخذ الثمن في الحال،
نعم.
جزء يأخذه من المشتري والباقي يأخذه من الممول. الممول هذا قد يكون بنكا ربويا أو شركة استثمارية تستثمر أموالها. هذا الممول يعطي المال قرضا حسنا، وإنما يقول هنا التمويل وتكاليف التمويل. يعني كلمة تمويل يعني الإقراض وفوائد الإقراض، وفوائد الإقراض. فإذا هنا التمويل العقاري، العقد الثلاثي، إذا وجدنا هذا العقد الثلاثي فلنعلم أنه غير جائز، لأن العلاقة هنا بينه وبين البائع وبينه وبين المشتري وبين الممول علاقة مدين بدائن.
مش حاجة اسمها بيع ثلاثي يا شيخنا، صحيح؟
نعم، بيع ثنائي.
نعم،
بائع ومشتري.
بائع ومشتري،
لكن هنا تمويل العقاري دخل طرف ثالث.
نعم،
مقرض بفائدة، لكن بدل من الفائدة والإقراض يقول تمويل، والقرض يقول هنا تكاليف التمويل. طب ما تكاليف التمويل؟ فوائد القرض. لذلك أرجو أن نتنبه لهذا، لأن العبارات نفسها قد تكون مهمة، تمويل وتكاليف تمويل وكذا، قد لا يتنبه الشخص إلى حقيقة هذا.
بارك الله فيكم الشيخ. طيب يعني برضو من باب هذا التفصيل، يعني هناك من يقول إنه الفقهاء أجازوا بيع المرابحة بالأجل لراغب الشراء ويدخلونه تحت هذا التمويل، ويقولون إنه صحيح إنهم أجازوا مثل ذلك لأنه يدخل في نطاق البيع الجائز، ولكن بالتزام ضوابط بيع المرابحة الموجودة في كتب الفقه، فيقولون هذه شبيهة لذلك.
بيع المرابحة جائز لا شك في هذا، هو من بيع الأمانة الموجودة في الفقه الإسلامي.
نعم،
لكن بيع المرابحة بائع ومشتري، لا يوجد ممول.
بائع ومشتري،
والبائع لا يقرض، وإنما البائع يبيع بالتقسيط، بمعنى أن الثمن يقسط على المدة المتفق عليها، وهذا ما لا خلاف فيه.
نعم،
إنما أن نقول إن هذا مثل هذا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني كأننا سنكرر ما قاله أهل الجاهلية.
بارك الله فيكم الشيخ.
وأنا إذن البيع بالتفصيل جائز لا خلاف في هذا، إذا أجازه المجمع وأجاز الزيادة في البيع بالتقسيط. لكن هنا ليس بيعا بالتقسيط، وإنما تمويلا أي قرضا بفائدة ربوية. فالعقد الثلاثي نتجنبه.
أحسنت، بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا السؤال، أختنا آلاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير،
أكرمك البادي. تفضلي.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
هناك مسابقة في مسابقة القرآن، المتسابق بيدفع فيها جزء من المال على سبيل شراء الجائزة لباقي المتسابقين، فهل هذا الفعل محرم ولا مفيهوش شيء؟
يعني يدفع المتسابق جزء من المال على سبيل إنه هذه الأموال لما تجمع تكون هي الجائزة.
أيوة.
ماشي يا أختي، بارك الله فيك.
آه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معذرة، نبدأ بأسئلة إخواننا وأخواتنا اللي سألونا في المرة السابقة، ثم نرجع إلى أسئلة أختنا ألاء. يعني أنا معي أسئلة كثيرة. أختنا أم محمد كان بتسأل إن والدها كان يعمل في بنك ربوي ومات، وترك مال خارج من راتبه سواء مكافأة نهاية الخدمة أو شهادات استثمار من هذا البنك. هي بتسأل ما حكم الميراث في هذا المال؟
المال الحرام لا يورث، إن عليها أن تنظر إلى أصل المال، أصل الشهادة، ثم تنظر إلى الفوائد الزائدة وهي الفوائد الربوية. الأصل يورث، الفوائد لا تورث، وإنما يتخلص منها في الصالح العام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. طيب نستقبل هذا السؤال، أخونا أبو زيد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا أخذت قرض لغرض الزواج.
نعم.
فأنا رحت للبنك فكلمته على اساس يعطيني في سلعه موجوده اللي هي ارز، فهو اشترى لي اياها من تاجر بعدين باعها علي واعطاني المبلغ وزاد عليه طبعا، فانا اخذته بغرض الزواج.
يعني هو اشترى من تاجر الارز وباعه عليك وخذ زياده؟
ايوه بدون ما اشوف السلعه انا، فباعها علي. كلمني اذا انت عاوز تاخذ السلعه انت حر تبيعها او انك تاخذ فلوسها طبعا، وزاد علي مبلغ من المال يعني.
ماشي يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الاخر، اختنا الهام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك كنت بسأل، طب لو دلوقتي احنا فعلا عندنا الشقة بس ما فيش المبلغ اللي احنا نقصد بيه اللي احنا نشطب بيه، يعني يجوز ان احنا نتعامل مع شركة تعملها لنا بالتقسيط؟
ماشي يا اختي، يعني هي تعملها لك بالتقسيط تشطب لكم الشقة فقط يعني؟
اه تشطيب بس، يعني هي شغلها بتشطب في مهندسين للتشطيب،
وانتوا هتدفعوا للشركة دي الاقساط فقط؟
اه للشقة بس مش بنوك.
طيب بارك الله فيك الشيخ، يجيبك ان شاء الله. جزانا وياك، بارك الله فيك. شيخنا اخونا محمد كان بيسال عن حكم بيع كروت الاتصالات الى اجل، يعني الكارت ابو 100 جنيه بيباع ب 105 الى غير ذلك، هل هذه معامله جائزه؟
الكارت ليس سلعه، انما الكارت يمثل مبلغا من المال من النقود للمكالمات، ولذلك لا يباع بالأجل، لا يباع بالتقسيط، وإنما مفروض أن يباع بالثمن المحدد.
نعم، يعني إذن لا يصح أن يتعامل هذا التعامل مع الكارت، لأن الكارت عبارة عن
نقود،
نقود.
نعم.
وليس سلع.
نعم.
أكرمك الباري. أختنا أم ريم تسأل عن حكم عقد الغاز الطبيعي بالتقسيط.
الغاز الطبيعي يحدد تكاليف إدخاله المنازل، من أراد أن يؤخر دفع قسط الشركة تسمح مع فوائد، مع زيادة فوائد، فيتحول من بيع نقدا إلى قرض ربوي، ولذلك نرجو في إدخال الغاز الطبيعي لا نلجأ إلى التقسيط، لأن هذا التقسيط ما هو إلا قرض ربوي.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال، اخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
لو سمحت يا شيخ، بس والله بسال، انا كنت اشتريت فيزا ومسافر السعوديه تمام، بس كان فيها جزء ربوي، الحل الوقت يعني اشتريت فيزا تقريبا كان فيها 4000 ريال ربوي، وكنت مضطر ان انا اجيبهم يعني.
نعم
تمام،
يعني كان فيها جزء ربوي ما تتصل.
نعم
ماشي يا اخي، بارك الله فيك، الشيخ يجوك ان شاء الله. نستقبل هذا الاتصال الاخر، اخونا محمد من المنيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
حياك الله يا ابني.
انا كنت عايز اسال سؤال، بس ان انا سحبت عربيه من الصندوق الاجتماعي، وكنت واخد الفلوس اساسا من الاصل برضو من واحد بالربا كده او بزياده، هل ده لو جاز او غير جاز؟ ولو مثلا متجاز اعمل ايه دلوقتي يعني؟
يعني انت كنت واخد اصل المال من شخص بالربا وسحبت عربيه من الصندوق الاجتماعي.
من الصندوق الاجتماعي.
ماشي يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. نستقبل هذا الاتصال الاخر، اخونا محمد من الاردن. السلام عليكم. اخو محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
شيخي، ابي اخذ قرضا ربويا، فهل لي أن أسدده عنه وأن أخذه منه لكن بالأقساط؟
يعني أنت تريد تسدده عنه؟
آه. نعم.
وتأخذ منه الأقساط زي ما كان هيدفعها البنك يعني ولا إيه؟ ها؟
لا من أبي يعني.
نعم.
أسدد عنه القسط يعني، أخلصه من الربا وأخذ في المبلغ أنا منه لكن بالأقساط.
ماشي يا أخي، بارك الله فيك.
ان شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ايضا اخونا خالد من الاردن كان بيسال ان هو بيعمل في الاردن وراتبه 250 دينار، اتفق مع شخص ان يعمل بدلا منه في مده الاجازه يعني، ويعطيه جزء من الراتب 200 دينار وياخذ هو الباقي الى ان يرجع الى العمل، ما الحكم؟
الوظيفه هذه حق شخصي لا يجوز التنازل عنه، يعني لا يجوز الواحد التنازل عن عمله لغيره ويعطيه بأقل، وإنما الموظف هو نفسه الذي يقوم بالعمل، ولذلك هذا لا يجوز،
لا يجوز هذا التعامل.
نعم
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم وسطرك حق خطاكم.
آمين آمين.
حفظكم الله ورعاكم إن شاء الله.
آمين بارك الله فيك يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل الشيخ.
حياك الله يا ابني تفضل.
حياك الله يا أخي حياك الله. معك محمد السويس.
أهلا ومرحبا يا أخي محمد.
يا مرحب بك يا فضل الشيخ. بلعك كل شيء دلوقتي مثلا لو انا خدت واحد مثلا 250 مثلا او 200 جنيه فدلوقتي هل يا ترى ينفع ارجعهم نفس الفلوس او ارجعهم بزياده؟
انت
في ناس تطلب ان انا ارجعهم مثلا بزياده،
انت اقترضت منه 250 جنيه
نعم،
فعايز هو عايزك ترجعهم له بالزياده
300 مثلا جنيه او 350.
ماشي يا اخي الشيخ جيوبك بارك الله فيك.
السؤال الثاني دلوقتي انا مثلا في مثلا بنك بتعامل معاه الزياده اللي بيطلع ده اوديه فين؟ او الربا ده اوديه فين؟
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا اخي الشيخ جيوبك ان شاء الله. شيخنا الحاجة وفاء كانت بتسأل إنه هي تبلغ من العمر 70 عاما وليس لها إلا مبلغ بسيط وضعته في البنك تنفق على نفسها من ريعه، ما حكم هذه المعاملة؟ وهي بتسأل أيضا هل تخرج هذا المال من هذا البنك هو بنك ربوي وأين ترى؟
ترى في بنك إسلامي وتنفق من الأرباح، أرباح بنك إسلامي، بدل ما هي تنفق من الفوائد الربوية لا تضع في البنك الإسلامي والأرباح حلال تنفق من الأرباح.
أكرمك الباري. أم درهان كب تسأل إنهم كانوا يعملوا مصورين ثم باعوا الكاميرات، اشتراها أحد الأشخاص ولكن وجد فيها عيبا فذهبت لكي تصلح يعني ثم سرقت. هي تسأل الآن هذا المال دفعه الشخص دفع 1700 جنيه ماذا تصنع فيه، وخاصة هي لا تعلم الشخص أين هو.
يعني هنا هل الكاميرا هذه تساوي هذا المبلغ أم لا تساوي؟
ده تساوي نصفه، هي هو دفع نصف المبلغ دفع 1700 جنيه نصف مبلغ الكاميرا ثم هيسد بعد ذلك، فلما وجد العيب قال لهم طب خلاص صلحوها واخذها وادفع لكم الباقي، ذهبت لكي تصلح سرقت والرجل يعني انصرف وهم لا يعرفونه اين هو.
تقدر قيمتها بالعيب، يعني تقدر قيمة هذه الكاميرا مع العيب، ما دامت لا تعرف ان تصل اليه تتصدق به بالمبلغ لحسابه بنية أن هذا الصدقة لفلان.
نعم بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا السؤال لأخونا محمد من المنصورة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يكرمك. أنا سألنا حضرتك بس أنا شغال في مواد البناء وبجيب عربيات نقل من شركة مرسيدس مثلا أو شركة على سبيل المثال، فبدفع مقدمة وبعد كده بيبقى الاقساط بسدده عن طريق امبالات في البنك، هل هذا امر شيء ولا لا؟ وجزاك الله خير.
جزانا لك يا اخي. انت بتجيب عربيات وتدفع المقدم وبعد ذلك الاقساط الباقية على البنك. اخونا خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز الشيخ كان هو اتكلم دلوقتي في الموضوع المدخل بالاسم هو حرام،
اخونا خالد
دلوقتي المفروض اروح ادفع بقيه الفلوس كلها ولا اكمل الاقساط بقى وخلاص؟
السؤال تاني يا اخي خالد ما سمعناهوش.
الشيخ كان اتكلم دلوقتي في ان القسط لغايه حرام، فدلوقتي انا كنت اشتركت واتعاملت بالقسط، فانا المفروض اروح ادفع بقى الفلوس كلها ولا اكمل بقيه الاقساط عادي؟
يعني انت اصلا دخلت في معامله ربويه اقساط من البنك الى غير ذلك، وبتسال الان هل تكمل ولا تدفع القسط كله مره واحده؟ ماشي يا اخي. نستقبل هذا السؤال. اختنا هاله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
فضلك كنت كان ليا سؤال.
اتفضلي.
انا شايله مبلغ في البنك، فانا دلوقتي عايزه اسحبه واحطه في بنك اسلامي، فهل افصل راس المال الاساسي عن الارباح؟ وهل لو فصلتها الارباح اللي انا هركنها على جنب دي هعمل بيها ايه؟ يعني ايه اوجه الانفاق اللي انا ممكن انفقها فيه بحيث ان انا ما يعني ما اشيلش وزر؟
ماشي يا اختي، بارك الله فيك، شيخ يجيبك ان شاء الله. نستقبل هذا السؤال الاخر. اختنا ام معاذ من الاردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
معلش يا اخوي، بدي اسال فضيله الشيخ سؤال.
تفضلي.
احنا بدنا نشتري شقه، معانا مبلغ من يعني من الفلوس، فبدنا نكمل من البنك الاسلامي، فبدنا نعرف يعني هذا الاشي جائز او حرام.
هتكملوا بنك الاسلامي ازاي يا اختي؟
يعني ناخد كارد من البنك الاسلامي.
هو القرض الاسلامي بيعطي قروض؟
خلاص، يعني بالتقدير التمويلي.
الشيخ هيجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك يا اختي.
ان شاء الله، شكرا لك يا شيخ،
بارك الله فيك. طيب يا شيخنا نرجع الى اسئله اخواننا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. اخونا اسماعيل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك شيخنا، كده كنت عايز استفسر على معامله معرض السيارات بالنسبه لو انا كنت عايز اشتري سياره كده، بس بنك اسلامي مش بنك ربوي.
يعني شراء سياره من معرض السيارات وبنك اسلامي هو اللي هتتعاقد معاه؟
بنك اسلامي.
ماشي يا اخي.
ماشي، شكرا،
بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الاخر. اخونا عبد الله من المغرب، السلام عليكم.
يعني
شيء اسئله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا اخي احمد؟
اكرمك الباري، الحمد لله بخير حال.
بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا الفاضل العلامه علي السالوف،
جزاك الله خير. هذه
بارك الله فيك. لدي خمسه اسئله من فضلكم.
تفضل يا اخي.
بالنسبة للسؤال الأول، ما الحلال والحرام في مسألة تبديل العملات؟ بالنسبة للسؤال الثاني، بارك الله فيكم، هل غسيل الأموال، هل هذا المصطلح هل هو تسمية صحيحة أم لا؟ وهذا السؤال من باب توقي الشر. بالنسبة للسؤال الثالث، بارك الله فيكم، زكاة الركاز ما هي وما مقدارها، وهل هناك نماذج تطبيقية لبعض الدول الإسلامية هل تخرجها أم لا؟ بالنسبة للسؤال الرابع، بارك الله فيكم، هل مساعدة إخواننا في فلسطين عن طريق البنوك الربوية هل هذا العمل جائز أم لا؟ وبالنسبة للسؤال الأخير، هل إذا اشتريت جائزة وأعطيتها لابني، أعطيتها للشيخ لكي يعطيها لابني تشجيعا له لحفظ القرآن، هل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
أكرمك الباري يا أخي، يسر الله لنا لك الخير، الشيخ يجيبك عن هذه الأسئلة إن شاء الله. نستقبل السؤال الآخر. أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم. أحمد، قطع اتصال. طيب نرجع إلى أسئلتنا. فضيلة الشيخ، سائل بيسأل يريد أن يشتري شقة من البنك الأهلي، بيدفع مقدم والباقي قسط ثابت 160 جنيه شهريا، هل هذا جزء من الربا؟
بالنسبة للبنك التجاري، نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء والمقايضة. إذا كان بنك تجاري أي بنك ربوي، فمعناه ان هو يقرض بالربا وليس يبيع بالتقسيط، لان نص القانون هذا يمنع البنوك التجاريه من البيع والشراء والتعامل التجاره وهكذا، وانما الاقراض الربوي.
نعم، بارك الله فيك. يعني اذن هذه المعامله لا تصح. سؤال اخر بيسال، هل يجوز ان نقترض من البنك لتفادي ضياع قرض لنا ولمده قليله؟
يعني الاقتراض من البنك لا يجوز إلا لضرورة. يعني نص قرار مجمع البحوث الاقتراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
هل هم يقيسوا ضرورتهم يعني؟
نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أختنا مشاهدة من الأردن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله عندي سؤال للشيخ.
تفضلي شيخ معك.
كان جوزي جاب لي ذهب وإذا أحتاجه فقال لي ببيعه وبجيبه لك بنفس الجرامات، هل ده حرام ولا حلال؟ وكان بدفع على 100 جرام في السنة زكاة، وهل الزكاة يجوز إن أنا أطلع الزكاة بتاعه لحد لي يكون محتاج أو لازم حد غريب؟
ماشي يا أختي بارك الله فيك. نستقبل الاتصال الآخر أخونا أبو بلال. السلام عليكم أبو بلال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
وعليكم السلام أخي.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. بس بدي أحكي مع الشيخ على مسألة الأخت اللي اتصلت من الأردن من شوية.
نعم.
عايزة تشتري شنطة من عن طريق البنك الإسلامي.
نعم.
البنك الإسلامي هنا يا أخي بارك الله فيك، أنت صاحب مثلا هذه الشقة وأنا المشتري، باجي عليك بتفق أنا وياك على السعر 10,000 دينار، بروح على أنا وياك على البنك الإسلامي، بيطلع مندوب يشوف الشقة هذه وبيعرف إننا وياك اتفقنا على 10,000 دينار، البنك بيعطيك أنت 10,000 دينار، بعد كده بيعطيها لي مثلا ب 12,000 بالتقسيط. الميزه اللي فيه ان هو بيزيدش عليك لو اتاخرت في الاقساط، فهل هذه المعامله صحيحه؟
يعني هو امر قبض ايضا يا اخي.
نعم
معروف هذا معروف.
ماشي يعني. خلاص شيخ يجيبك اخي بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزانا وياك اكرمك الباري. نستقبل هذا الصال اختنا سميره. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أختي. لو سمحت كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة لابني، يعني اتخرج السنة دي وعايز يعمل في أوتيل في فندق يعني، وعلى أساس إن هو ما ياخدش الفلوس بتاعت لو في خمور أو في أي أرباح تاني بتيجي مش هياخدها، يعني ياخد المرتب خالص.
نعم.
هل يجوز العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
ماشي يا أختي بارك الله فيك. كزانا وياك يسر الله لنا وياك الخير. شيخنا يعني سائل بيسأل ما حكم العائد الشهري للشهادات الإسلامية الثلاثية؟
الشهادات الثلاثية أو الخماسية ما دامت إسلامية فهي حلال، إنما إذا كانت غير إسلامية فلا تجوز. فالأمر إذن لا يرجع إلى أنها ثلاثية أو ثنائية أو خماسية، وإنما يرجع إلى التعامل، هل هو قرض فائدة أم أنه استثمار فعلي والأرباح الفعلية هي التي تقسم. إذا كان بنك إسلامي فالأرباح الفعلية التي تقسم هذا لا شيء فيه، لا حرج منه.
بارك الله فيكم الشيخ. سائل بيسأل ما هي ضوابط تسمية البنوك الإسلامية، وبيقول أن نقودي في بنك إسلامي فهل يجوز لي أن أنتفع بالعائد؟
إذا كان إسلاميا يجوز.
هو بيسأل عن ضوابط لأجل ذلك.
ضوابط البنك الإسلامي استثماراته تكون إسلامية، رقابة شرعية ملتزمة واعية، إدارة إسلامية، معلوم أين يستثمر هذا المال ويستثمره في الحلال ولا يستثمره في الحرام. إذن هنا لابد أن يعرف كل هذا.
نعم.
يعني بعض الذين سألون عن بنك معين هل هو إسلامي، فقلت لهم اسألوا عن الرقابة الشرعية، أعلموني بالرقابة الشرعية حتى نرى هل هي رقابة شرعية ملتزمة أم غير ملتزمة. فسألوا فقالوا لا توجد رقابة شرعية.
هو بنك إسلامي ودان هو إسلامي.
اسم إسلامي.
الله المستعان. طيب نستقبل هذا الصال أخونا كامل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك عم الشيخ؟
أكرمك البادي أسأل الله حالك.
لو سمحت بالنسبة للفوائد بتاع البنك عايز أعرفها حرام أو حلال؟
ماشي يا أخي.
طيب لو سمحت عم الشيخ سؤال آخر.
تفضل.
يعني أنا سمعت من شوية الشيخ مجدي واحد سأل عن نفس القصة فقال له خدها وحطها في مشروع خيري، هل هذا يجوز ولا لو انا ضمتها المال يعني حرام ولا حلال؟
ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال الآخر، أخونا أشرف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله
خير. أكرمك الباري، الله يصلح حالك.
بارك الله فيكم.
وفي
تفضل. حضرتك عايزين نعرف بالنسبة لتوريد رمل القرية السياحية، هل الموضوع ده حلال أم حرام؟ وعايزين شركات التأمين الإسلامية بالنسبة للسيارات.
نعم. يا شيخ بارك الله فيك. شيخنا سائل بيسأل كيفية التوبة والتخلص من المال المختلط.
المال الحرام التخلص منه لا يكون بإتلافه ولا بإحراقه ولا بإغراقه. ولذلك الإمام الغزالي ليس الشيخ غزالي رحمه الله، الإمام الغزالي
قديم أبو حامد
الإسلام، أبو حامد،
أبو حامد نعم
نعم، ما تحدث هذا قال لا يجوز أن نتلفه أو نحرقه أو نلقيه في البحر، وإنما ننفقه في الصالح العام. يعني هو محرم على الشخص نفسه أن ينتفع به، لكن ليس محرما على غيره. التخلص من الحرام حلال. ونضرب مثلا بهذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه تمر من تمر الصدقة قالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، أي لا يحل له. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها صدقة التي جاءت به ولنا هدية، والهدية حلال. فالطريق تغير. والإمام النووي ذكر كلام الإمام الغزالي واحتج به أيضا. إذن هنا المال إذا كان خبيثا في ذاته يتلف كالخمر، أما إذا لم يكن خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب يغير طريق الكسب، يغير، فهنا يتخلص منه، فهذا طريق حلال.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال، أختنا لبنى. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
عندي سؤال. أنا قاعدين ببيت إيجار وزوجي عنده راتب شهري معين، بدنا نسأل إذا نقدر ناخد قرض من شراء بيت.
ماشي يا أختي، قرض لشراء بيت. نستقبل هذا الصال الآخر، أخونا سعيد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام.
تفضل.
أكلم الشيخ لو سمحت.
شيخ معك، تفضل يا أخي، أنت على الهواء. سنقطع. طيب شيخنا، نعود إلى أسئلة إخواننا أخواتنا. أختنا آلاء تسأل، هناك مسابقة القرآن بيدفع المتسابق الذي يشارك فيها جزء من المال في مقابل أنه هذه الأجزاء تجمع بعد ذلك وتكون هي الجائزة، وهذه مسابقة للقرآن.
الحقيقة هذا أمر خطير، وهو من تلبيس إبليس،
نعوذ بالله،
لأن الهدف طيب سبق في القرآن الكريم.
نعم.
والفعل سيء، أن هذا قمار، هذا ميسر، لأن القمار هو غرم محقق مقابل غنم محتمل، فالغرم المحقق هنا الأموال التي تدفع، والغنم المحتمل هو يعني يحصل على الجائزة. فإذا في هذه الحالة هذا قمار ميسر، وإن كان
في صورة معاملة طيبة محمودة.
نعم نعم. ومثل هذا يحدث بالنسبة مسابقات العمرة، مسابقات الحج، مسابقات كذا، ويقول لك اتصل فقط، ولكن الاتصال ليس بالسعر العادي، اتصال بثمن أكبر، أجر أكبر. هذا غرم محقق هو أجرة الاتصال مقابل غرم محتمل عمرة أو حج قمار. فكيف يحوج الإنسان بقمار أو يعتبر بقمار أو مسابقة القرآن الكريم بقمار؟
نعوذ بالله من هذا التلبيس.
أفضل نتنبه إلى هذا. نعم،
ربنا يسترنا في الدنيا الآخرة. نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف
حالك أخي؟ طيب
كلامك البادي تفضل.
طيب شيخ حاجة وسمعت
شيخ معك تفضل سؤالك يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابن تفضل.
حالك شيخنا؟ طيب
حياك الله. تفضل سؤالك يا ابن.
الله يجزيك خير. أقول لك يا شيخ بالنسبة للبنوك الإسلامية.
نعم.
نبغى نعرف إيش يعني إيش البنك الإسلامي اسمه وكذا، لأن تعرف السؤال هذا تكرر عدة مرات، فتعلنوا عنها الأسماء عشان تكون واضحة لكل الناس، أو إذا كان فيها إحراج أو شيء زي كذا البنك نفسه يعمل إعلان إنه هو إسلامي وتكون تحت الرقابة الشرعية منه، لأن العوام إحنا ما
حضرتك تقسم منين يا
أخي؟ عشان يروح يتحقق من الرقابة الشرعية، وهذا بتكون صعبة شوية يا شيخ الله يجزيك خير.
بتكلم منين يا أخي؟
من السعودية.
بارك الله فيك.
الله يجزيك خير.
جزاكم الله خير يا أخي، بارك الله فيك. طب يا شيخنا نرجع إلى أسئلة إخواننا. أخونا أبو زيد بيسأل إن هو أخذ قرض بغرض الزواج، ذهب إلى شخص، فالشخص ده اشترى له أرز وباعه عليه وزاد في الثمن، وكان هذا هو القرض، فبيسأل عن هذه المعاملة.
طيب واضح يعني كما ذكر هو أنه قرض ربوي، واضح
قرض ربوي ولا يجوز ذلك. نعم. نسأل الله
إلى الضرورة ولا يجوز أن تمنع الحياة الزوجية على الربا.
الله مستر. بارك الله فيك يا شيخ. أختنا إلهام بتسأل يعني هم عندهم شقة ويريدون أن يشطبونها، فاتفقوا مع شركة أنها تشطب لهم هذه الشقة بالتقسيط، والأقساط هتكون للشركة وليست لبنك.
ولكن التشطيب هذا يتفق عليه، لأن التشطيب قد يكون الأساس فيه العمل وليس المواد الخام، أو فيه مواد خام وعمل، فيبقى هنا يدخل معها مع الشركة في عقد استصناع، عقد استصناع، وعقد استصناع يدفع مبلغا والباقي أقساط، لا مانع من هذا بشروط الاستصناع.
نعم
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. أخونا محمد بيسأل إنه اشترى فيزا للسفر، ولكن كان في هذه الفيزا يعني جزء ربوي، فهو بيسأل الآن ماذا يصنع؟
هو أخطأ في الأول أنه وقع في تعامل ربوي، وعليه إذن أن يتخلص من هذا التعامل بأقصى ما يستطيع.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا السؤال. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
من فضلك يا شيخ بس بالله عايز استفسر على حاجة. أنا كنت ورثت جزء من المال، فعلشان أتجنب وضع في أي بنك، فحقيقة يعني إيه بشتري حتة أرض استنى عليها شهرين ثلاثة فتكسب مبلغ، وبعدين أخذ الربح واشتري حاجة تاني وهكذا. عايز أسأل بس فضيلة الشيخ، كيف تحسب مال الزكاة من الأموال اللي يعني كل 3-4 شهور بيجي مكسب، فكيف أحسب أخرج الزكاة ازاي عن الفلوس دي؟
ماشي يا أختي،
جزاك الله.
كيفية حسابة الزكاة؟ بارك الله فيك شيخنا. يعني أخونا محمد بيسأل إن هو اشترى عربية من الصندوق الاجتماعي، ويقول إنه أصلا كان آخذ المال اللي اشترى به هذه السيارة من شخص بالربا، فيعني ما الحكم في الأمر؟
يعني أنا أخذ أموال بالربا واشترى بها من أي مكان أو من أي، فهذا لا يؤثر يعني، فإذا واضح أن هذا العمل قرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة.
بارك الله فيكم. أخونا محمد من الأردن بيسأل إن والده كان أخذ قرض ربوي من بنك ربوي، فهو بيقول يعني أنا أسدده عنه جملة واحدة حتى أخلصه من الربا، وأخذ منه بعد ذلك بالأقساط.
يأخذ من؟
من والده. يعني هو يسدد عن والده، والده أخذ قرض ربا من البنك، فهو يسدد المال كله دفعة واحدة للبنك حتى يخلص والده من الربا، ثم بعد ذلك يأخذ من والده الأقساط الشهرية.
ولكن لا يكون فيه ربا، لما يأخذ من والده لا يأخذ ربا،
يأخذ أصل المال فقط.
أصل المال، وبذلك يعني جزاه الله خيرا يخلص والده من الربا، وعلى الوالد أن يكثر من الاستغفار.
يعني إذن هذا أمر محمود ويأخذ من يده أصل المال.
أصل المال.
بارك الله فيكم. أخونا محمد من السويس بيسأل، يعني هو أخذ من شخص مبلغ 250 جنيه، ويقول ولكن الشخص يريد إن أنا أرده 300 جنيه، يعني على زيادة، هل أرده له مثل ذلك أم لا؟
لا يجوز أن يرده له مع زيادة ولو طلب صاحب المال، فهو آثم، لأن هذا مطلب ربوي لا يجوز.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل هذا الصال، أختنا أم لجين. السلام عليكم. السلام عليكم أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن بس أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل بس إن يعني مثلا بالنسبة لدار رسالة وكده، اللي هي تبقى في جمعيات خيرية يعني وكده، تبرعات بالنسبة للمكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني.
نعم.
جاية بس تبرعات، بس هما بيقولوا اللي مش هياخد التبرعات ديت إلا لو اكتسبوا دورة كمبيوتر مثلا أو دورة معينة، هل دوت برضو يعتبر قمار أو كده؟ والحاجة السؤال التاني، بالنسبة للشقق في المحافظة، طبعا محافظة يعني محافظة القاهرة، في عاملين شقق للمواطنين، ندفع مثلا مبلغ كده يعني، وبعد كده كل شهر مبلغ يعني كل شهر برضو بالتقسيط وكده، بعد كده تبقى تملك الشقة، فهل ده برضو حرام؟
ماشي يا اخي. السؤال الاول، ان هم الجمعيات الخيريه دي بتشترط انه اللي ياخذ هذه التبرعات لابد ان يكون اجتاز دوره في الكمبيوتر، صحيح؟ طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟
الله يكرمك، اتفضل.
الله يبارك فيك. بعد اذنك ممكن اسال الدكتور علي على اساس ان انا عايز اشتغل في وظيفه، على اساس ان انا اقعد يعني في البلد وكده جنب اولاد وكده، فشغلت الاستثمار استثمار كل شوية طبعا الشغل بيخلص روح هنا تعال هنا المشروع ده خلص كده، فلو كان كده ممكن اشتغل في وظيفة بس حتى على جزء من المال يعني.
هل تدفع على جزء من المال؟
عارف ان ده هتبقى رشوة ولا حلال ولا حرام، ولا ادفع ولا ما ادفعش.
ماشي يا اخي، بارك الله فيك.
شكرا استاذ احمد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نعود الى اسئلة اخواننا. بيقول أخونا محمد مسوس أيضا أنه بيتعامل مع بنك ربوي، الفوائد ماذا يصنع فيه؟
أولا لابد من التوبة، لأن نص القرآن الكريم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يبقى لابد أولا من التوبة وعدم التعامل مع البنك الربوي وعدم التعامل بالربا، ثم بعد التوبة هذه الأموال كما قلنا من قبل لا تتلف ولا تحرق ولا تلقى في الماء، وإنما تنفق في الصالح العام، تعطى الفقراء المساكين اليتامى، لا مانع من هذا كله.
كأنه شبيه لسؤال أختنا هالة، هي بتسأل أيضا أنها شايلة مالها في بنك من البنوك الربوية، فبتقول يعني هل لابد أن أفصل رأس المال عن هذه الأرباح الخارجة وماذا أصنع في هذه
المال؟ لابد أن تفصل، نعم هذا أمر لابد منه، تفصل رأس المال عن الفوائد الربوية.
نعم.
والفوائد الربوية تنفقها في الصالح العام.
في الصالح العام.
فقراء مساكين محتاجين، ولا مانع من أن يكون هؤلاء الفقراء من أقاربها، لا مانع من هذا، لكن لا يكون من الأصول ولا من الفروع، يعني الأب والأم والبنت والابن، لا.
أكرمك البيض الشيخ. أخونا محمد من منصورة بيسأل أنه بيعمل في مواد البناء، ولكن يعني أحيانا بيأتي بسيارات من شركات عالمية يعني بالتقسيط، ويتعاقد يعني يدفع مبلغ والبقي مع البنك.
مع أي بنك؟ ما إذا اشترى عن طريق بنك إسلامي، يبقى البنك الإسلامي يشتري أولا ويملك ثم يبيع، البنك الربوي يقرض بفائدة ولا يشتري ولا يملك، إذا المسألة ترجع إلى أي بنك.
نعم. أختنا أم عزم الأردن، وهذا هو السؤال اللي عقب عليه أخونا بعد ذلك، تقول إنها تريد أن تشتري شقة من بنك إسلامي بما يسمى بالتأجير التمويلي.
التأجير التمويلي عقد إيجارة، والإيجارة بيع المنافع، والعين المؤجرة ملك للمؤجر وليس للمستأجر، وضمان العين مؤجرة على المؤجر وليس على المستأجر، ولذلك الإجارة منتهي بالتمليك لابد فيها أن تكون أولا إجارة عادية كما أفتى المجمع، وفيها شروط الإجارة تكون متحققة تماما، والإيجار مثل الإيجار العادي، على فرق بين إيجار تمويلي وإيجار عادي. عقد الإيجار يكون هو هو، الأجرة هي كما هي. فإذا كانت الأجرة، يعني إذا كان مثلا شراء بالتقسيط القسط 10,000 أو إيجار الأجرة 1,000، فإذا قال إيجار تمويلي والأجرة 10,000، إذن هذا ليس إيجار تمويلي، وإنما هذا إجارة ساترة للبيع، إجارة ساترة للبيع، يعني هو في الواقع بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، وهذا غير جائز. فإذا كانت الإجارة بشروطها جاز هذا الإجارة التمويلي. أما إذا كان كما نرى في بعض القوانين المطبقة في بعض البلاد، ونرى فيها أن المستأجر هو الذي يضمن البيت، والمستأجر يدفع إيجار مثل القسط في الشراء، فهذا لا يجوز، وإنما الإيجار العادي، ثم المؤجر يعد المستأجر في وعد منفصل وليس داخل العقد كما أفتى المجمع، وعد منفصل بأن يهب له العين هذه إذا التزم بدفع الأجرة في مواعيدها والتزم كذا وحافظ على عين مؤجرة بشروط معينة، فإنه يعدو بأن يهب له هذه العين. وهذا عادة يكون في الأشياء التي تستهلك في مدة قصيرة، يعني لا يكون في المباني في 5 سنوات، لأن المباني لا تستهلك في 5 سنوات ولا 10 سنوات. هنا يمكن أن يكون مثلا في الحاسب الآلي، ممكن يكون في السيارات في مدة 5 سنين أو 7 سنين مثلا، ممكن هذا. إنما إذا وجدناه في عقار بناء ومدة قصيرة وأجرى مثل القسط في الشراء، فهذا غير جائز وليس إيجار تمويلي، وإنما هو بيع، يعني أو إيجار ساتر للبيع كما نسميه في القانون، يعني بمعنى أنه هو وإن ثم إيجار فهو عقد شراء وعقد بيع.
وهذا لا يجوز. إذن في فرق كبير بين الإيجار اللي هو الساتر للبيع وبين الإيجار التمويلي الصحيح بالضوابط الصحيحة يا شيخنا، يعني الأول لا يجوز والثاني فيه ضوابط الإجازة. بارك الله فيكم، نستقبل هذا الصال أخونا سعيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أكلم الشيخ بعد إذنك.
شيخ معاك، تفضل.
سيدنا الشيخ، بس أذن حضرتك، أنا يعني أنا بشتري حاجة، فالحاجة دي يعني مثلا قدرها مثلا 3,000 جنيه، فطبعا بيزود 1,000، هل ده حرام ولا حلال؟ يعني مثلا باخدها بالتقسيط، هل ده يعني مثلا بيزود 1,000 عن 3,000؟
بس الزيادة دي أخي في أصل العقد ولا زيادة فوائد ربوية يعني؟
يعني حضرتك هي بتعتبر دلوقتي حضرتك، يعني هو مثلا بقول الحاجة دهيا ب 3,000 جنيه، فعشان انا هتأخر عليها شوية مثلا بالتقسيط كل شهر كده، فبزيد علي 1,000، فهل ده حرام ولا حلال؟
ماشي يا اخي، بارك الله فيك،
ان شاء الله.
نستقبل هذا الصلاة الاخر اخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك.
ألو.
تفضل سؤالك وأخفض صوت التلفاز.
سمعيني حضرتك؟
أيوة تفضل.
في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه سيأتي زمان على أمتي من لم يأكل فيه بالربا فليشم ريحة. أي صحة هذا الحديث؟ لأن كنت في بعض البنوك الحقيقة، وكانوا عاطين إعلانات في شبه كتيبات صغيرة كده، استثمر مرتبك واستثمر معاشك على انك تحول مرتبك او معاشك على البنك وتاخد فايدة عليه، وهي عايز اربط الحديث بالكلام دوت واتأكد من صحة الحديث، وشكرا جزيلا. شكرا،
بارك الله فيك. شيخنا انا نستقبل هذا الصال الاخر اختنا رحمة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو تسمح، كان عندي سؤال، عندي أسهم في البورصة وكده، ف
فكنت عايز اعرف يعني الفوائد اللي اسمها الزكاه بتاعتها يعني احسبها ازاي، وخصوصا انت عارف الاسهم بترتفع وساعات بتنخفض، وبعدين بدفع يعني بطلع الزكاه في رمضان تقريبا يعني الحول عليها في رمضان. نعم. عايز اعرف بالظبط يعني طريقه الزكاه احسبها ازاي.
ماشي يا اختي، بارك الله فيك، شيخ يجيبك ان شاء الله، يسر الله لنا لك الخير. نرجع إلى أسئلة إخواننا، كما قلت إن شاء الله أسئلتنا عديدة. أخونا إسماعيل بيسأل شراء سيارة من بنك إسلامي، ما ضوابط هذا الشراء؟
ضوابط كما قرر المجمع، يجوز مصر الإسلام أن يشتري أن يبيع مرباحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الرد قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، بهذه الشروط يجوز البيع.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل هذا الصال، اخونا يوسف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
كيف الحال شيخ؟
اكرمك الباري.
بس لو سمحت انا عندي استفسار.
تفضل.
انا عندي ورشه، لكن الورشه هذه مقامه على ارض يعني ليست هي ارضي، انا مستاجر الارض يعني. فالحين صاحب الارض يطالبني بالخروج، هو يريد الأرض ماله يعني، يريد يقيم مشروعه. فللأسف الشديد يعني عندنا في عمان ما في بنوك إسلامية، كل البنوك ربوية. فهل ممكن أني أخذ سلفة، لأن أنا صرت مضطر الحين، فممكن أخذ سلفة من البنك علشان أقيم مشروعي في أرض آخر، على أساس أن البنك يضمن الورشة يعني، أو على ضمان المشروع نفسه يعني.
نعم.
أقيم المشروع مالي، الورشة مالي على أرض جديدة، وأدفع من شهريا أو سنويا على حسب ما اتفق مع البنك، وبعد كم سنة يكون الأرض هذه لي أنا.
ماشي يا أخي، إن شاء الله الشيخ يجيبك، بارك الله فيك. نظر شيخنا إلى أسئلة إخواننا.
تفضل.
يعني أخونا عبد الله بيسأل ما الحلال والحرام في تبديل العملات؟
تبديل العملة يشترط فيها القبض في المجلس، بمعنى أنت ذهبت إلى الصيرفي حل صرافة تبديل عملة، اتفقت في الحال تسلم العملة التي معك وتسلم العملة التي تشتريها، ولا يجوز تأجيل إطلاقا.
نعم.
ده بالنسبة للتعامل العادي. هناك تعامل في البورصة، وهذا التعامل في البورصة فيما يسمى البيع بالهامش، وهو أن الشخص يتاجر مثلا في 100,000، السمسار يعطيه 900,000 ويتاجره بمليون، لكن بالطبع لا يعطي لله وإنما ينتفع.
نعم.
والمجمع بيّن أن هذا غير جائز. إذا لا تلجأ إلى شراء العملة عن طريق البورصة، وإنما تشتري من محلات صرافة أو بنك وتسلم وتتسلم في الحال.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال، أخونا عباس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك تفضل.
لو سمحت في بس سؤال في حاجة في الميراث.
سؤالك
دلوقتي، في واحد يرث جزء من المال من والده، فهل يجوز لي ان انا اقدر اقطع جزء من المال ده لبنته، ومعه بنته هو من ست تانية ومطلقة، فهل يجوز لي ان انا اخد جزء من المال ده احجزه لبنته ولجهازها من غير معرفته؟
ماشي يا اخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصلاة الاخر، اخونا وجدي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك. أخفى صوت التلفاز يا أخي ويتكلم، تفضل.
إن شاء الله. إن شاء الله. عندي سؤال عن موضوع الزكاة والوحد.
تفضل.
أنا عندي محل نقالات.
محل إيش؟
محل موبايلات. هاتف النقال.
نعم.
أيوة، المهم في موضوع الزكاة، لأن الأسعار ترقى وتنزل في الواحد. في الأجهزة. فهمت قصدك كيف أنا نطلع الزكاة؟
نعم.
وبارك الله فيك إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أخي، إن شاء الله شيخ يجوبك. نستقبل هذا الصال الآخر. أختنا فاطمة، السلام عليكم.
بفضل حضرتك كان عندي سؤال بس عايز أسأل الشيخ علي.
الشيخ معاك تفضلي.
بفضل حضرتك أنا والدي توفى من 4 شهور وكان هو بيحب يلبس الخواتم الفضة، فبعد ما توفى لقيت حوالي 700 جرام فضة خواتم، فأنا ما كنتش أعرف إذا كان هو بيطلع الزكاة بتاعتها ولا لأ، بس هو كان بيساعد يعني عمي الله أعلم كان بيخرجهم في صورة صدقة أو زكاة، فأنا دلوقتي عايزة يعني أطلع زكاة عن الخواتم ديت، فأعمل إيه؟
ماشي أختي.
وهل أنا كنت هتخلص من فوائد فلوس في البنك؟ فأنا سمعت الشيخ إن الواحد ينفقها في سبيل في الخير، فهل أنا والدتي مريضة وما بتصومش رمضان لأنها عندها مرض لا يرجى الشفاء منه، فهل ممكن أستخدم الفوائد إن أنا أطلع منها في كفارة الصيام ولا لا؟
يعني إخراج الفوائد على هيئة كفارة للصيام.
نعم.
ماشي يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك.
مشكرة جدا.
جزاكم الله خير. نعود شيخنا إلى سيادة أخونا عبد الله بيسأل هل غسيل الأموال هل هذه التسمية تسمية صحيحة؟
تسمية معاصرة، والمراد بها إظهار المال الحرام في صورة حلال، أو المشروع في صورة غير مشروع، أو المخالف للقانون في صورة موافق للقانون. وهذا بالنسبة يعني يكون مثلا الأموال جاءت عن طريق مقدرات فيشترى بها مثلا مبنى أو توضع في حساب ثم تسحب أو تستبدل بعملة أخرى، ثمن يستبدل بعملة أخرى. فإذا غسيل الأموال هذا هو تغطية عدم مشروعية هذا المال، أو عدم حتى لا يعرف بأن هذا المال الكسب غير مشروع شرعا وقانونا مثل المخدرات كما قلنا.
نعم. طب شيخنا نعود إلى هذا التفصيل، لكن أخونا وحيد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
أزيك يا شيخ؟
أكرامك البعض، تفضل.
كنت عايز أسأل عن إيجار الشركة الجديدة.
إيجار إيش؟
بندفع الإيجار في البنك، هل كده يعتبر فرد ربو من البنك ومسدد له التقسيط؟
إيجار الشقق الجديدة يا أخي؟ إيجار الشقق في المدن الجديدة يعني؟
بندفعها في البنك.
ماشي يا أخي، ماشي، إن شاء الله شيخ يجيبك. نستقبل هذا الصلاة الآخر. السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. أخفض صوت التلفزيون وتكلم يا أخي. اتصل معنا ولا انقطع؟
أنا معاك.
طيب تفضل يا أخي، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك يا ابني حتى لا يضيع الوقت.
ألو،
سؤالك يا ابني بسرعة.
طيب نستقبل هذا السؤال الآخر. أخونا سعد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
معك سعد من الأردن.
اتفضل يا أخي، بارك الله فيك.
حضرتك انا كنت جيت الاردن وخدت من نسيبي فلوس اردنيه، وجي هو بعد كده لما رجع تاني مصر طلبهم بالمصري بحيث اللي هو قال لي الدولار زاد وانا كنت مديهم لك الدولار غالي ساعتها، فأصبح اللي هو خد فلوس فوق الفلوس بتاعته بزيادة. فايه العمل بقى حضرتك؟
ماشي
ايه الحكم كده؟
ماشي يا اخي الشيخ اليوبه ان شاء الله بارك الله فيك.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نستقبل هالصال آخر أخونا عبد الحليم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
والله يا شيخ أنا في واحد أرسل لي مبلغ من المال 6,000 جنيه إن أنا أحفظهم عندي لحد ما يجي بالسفر. فالمال ده أنا حطيته في يعني مع واحد بيتاجر بحيث ان انا ايه يبقوا بعيد عن ايدي عشان ما ينصرفوش لما يجي يلاقي حقه موجود. فهل لو كسبوا جنيه احفظه له معاهم مع ان انا على يقين ان لو خسروا جنيه انا اكمل له فلوسه هي زي ما هي ما نش حاطه شريك في التجاره ولكن خايف الفلوس معاي تنصرف. فايه افيدونا جزاكم الله خير.
ماشي يا اخي بارك الله فيك. شوف جيوبك. نستقبل هذا الصال آخر أخونا أحمد من لبنان. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
لو سمحت هل يجوز الزكاة من مال دخله مال حرام؟
يعني زكاة المال مختلط يعني.
صحيح. شكرا وشكرا لك.
بارك الله فيك. شيخنا يعني أيضا نعود إلى هذه الأسئلة. أخونا عبد الله ما زلنا مع أسئلتي بيسأل عن زكاة الركاز. يقول ما هي وما تضمنها؟
ولماذا هذا السؤال؟ أين الركاز هو؟ الركاز في الرياز الخمس ولكن أين الركاز هو بالنسبة له؟ لا يوجد ركاز بالنسبة للأفراد الآن. الركاز نعم. بالنسبة للدول. ولا نسأل عن أعمال الدول. إحنا نسأل عن أعمال الأخ.
عن أعمال الأفراد. أعمال الخصوني.
نعم.
بارك الله فيكم. وبيسأل عن مساعدة إخواننا في فلسطين عن طريق البنوك الربوي.
لا مانع إطلاقا إذا كان الوصول لهم ليس لا نستطيع نصل مساعدتهم إلا عن طريق البنوك الربوي نرسل عن طريق البنوك الربوي.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال. أختنا ميرفت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
مفادة فتيلة الشيخ. أنا والدتي توفت من 17 سنة وترت لنا عمارة فيها 7 شقق ومكتب صغير. 4 من الإخوات ساكنين في العمارة حابين نبيع العمارة. السكان مش عايزين يطلعوا إلا بخلو والإخوة الأخرين عايزين زي السكان. شرعيا إيه؟
طيب يا أختي بارك الله فيك.
الله يبارك
فيك. جزاكم الله خيرا. شيخنا بيسأل أخونا عبد الله سؤال آخر. بيقول لو اشتريت جائزة وأعطيتها للمدرس لكي يعطيها لولدي من باب التحفيز على حفظ
لا
القرآن.
لا مانع.
لا مانع من ذلك.
نعم.
يسأل الله الخير. أختنا مشاهد من الأردن تسأل زوجها كان معطيها ذهب وأراد أن يأخذه منها ويعوضها عنه يعني. هي بتسأل يعني يعوضها بالجرامات أم يعوضها بالمال؟
بالذهب أو بقيمته.
بالذهب
أو بقيمة الذهب. بقيمة الذهب في وقت الأداء وليس في السابق.
نعم بارك الله فيكم. هي بتقول أيضا أنه هي عندها الآن 100 جرام من الذهب. بتسأل عن زكاة هذه الجرامات.
الزكاة 2.5%.
2.5%.
طيب والنصاب 85. يعني إذا 100 جرام وصلت النصاب. نعم. إلا إذا كانت حلي تلبس على قدر الحاجة. تلبس على قدر الحاجة ليس فيها زكاة.
طيب تعطيها لأقاربها أبو الشيخ؟
الأقارب ولكن ليس للأصول ولا للفروع. الأصول يعني الابن والبنت والابن البنت وبنت الابن وكذا. الفروع والأصول الأب والأم والجد والجدة وكذا. إنما العم والخال والخالة أولاد العم وأولاد الخال كل هؤلاء يأخذون. بل بالعكس بالنسبة للأقارب صدقة وصلة
يعني فيها محمدة.
نعم.
أنها صدقة وأنها أيضا
صلة
من باب الصلاة.
نعم.
نستقبل هذا السؤال أخونا حسن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ علي.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخنا. الله يكرمك. بس في بنك إسلامي هنا في مصر بيعطي قروض بيقولوا انها في صوره شرعيه. فانا كنت عايز اسال حضرتك يعني هل الصوره دي شرعيه ولا لا؟ ان هو عن طريق ان هو مثلا لو انا مثلا محتاج مبلغ مثلا وليكن 20,000 مثلا بيشتري لي بيهم اسهم في بورصه اسمها بورصه المعادن. اكيد حضرتك سمعت عنها يعني.
بورصه
وبعد كده بيبيع
بورصه المعادن لتغيير الاسهم.
ويديني ثمنها وانا اقسط له اقسط للبنك ثمن ثمن الاسهم دي بعد ما هو يمتلكها ويبيعها لي. فهل الصوره دي جائزه ولا لا؟ بس انا باخد الاسهم دي منه في الاخر في صوره فلوس برضه.
ماشي
هو بيشتريها ويبيعها لي وفي داني صوره فلوس.
بارك الله فيكم يا اخي ان شاء الله الشيخ يجيبه.
بس ارجو بالله عليك ان الشيخ يجيبنا في الحال يعني لان امر ضروري يعني.
طيب يا اخي نستقبل الاتصال الاخر اخونا احمد ثم نعود الى سؤالك. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
والله لو سمحت يا عم الشيخ انا الله يبارك فيك. هل
تكلم يا اخي
في بالنسبه لصاحب منزل وهيبيع شقه تمليك وهو عنده السطح هل يجوز ياخذ من صاحب الشقه اللي هياخذ نصف الفلوس ويبنيها له؟ وشكرا
وشكرا
عن ذلك الله يبارك فيك.
بارك الله فيك شيخ يجيبك ان شاء الله. طيب يا شيخنا نجاوب على سؤال اخونا حسن يعني يريد ان يسمع. في بنك اسلامي في مصر بيعطي قروض على هيئه شراء اسهم في بورصه المعادن ثم يبيعوها على الشخص ثم بعد ذلك يعطيه مال.
وانا بورصه معادن لا تبيع اسهم. الاسهم تباع في بورصه الاوراق الماليه. انها بورصه معادن تبيع المعادن النحاس الرصاص الذهب الفضه. فهذا خلط. هذا ما يسمى بالتورق المصرفي. والمجمعان مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقه الرابط الإسلامي بيّن كل من المجمعين أن هذا غير جائز. هذا البنك الإسلامي الذي يقوم بهذا يقوم بعمل غير جائز ويجب أن يراجع وأن يقال له بأن المجامع الفقهية انتهت لعدم جواز هذا وأن هذه حيلة ربوية واضحة.
يعني إذا هذه المعاملة تصح ولا تجوز؟
لا تصح. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. طب شيخنا يعني أخونا أبو بلال بيسأل سؤال نحن أجبنا عنه سؤال الأخت القبض من بنك إسلامي لشراء شقة إلى غير ذلك وحضرتك بيّنت أنه لابد أن تكون له ضوابط وضوابط معلومة. أختنا سميرة بتسأل والدها ولدها يريد أن يعمل في فندق ولكن هذا الفندق يبيع الخمور أو ما شابه فهو بيقول أنا سأخذ الرابط فقط ولن أتدخل في هذه المعاملات اللي فيها شبه خمور إلى غير ذلك.
أنصحه لا يدخل هذا الفندق
لا يعمل فيه.
لا لا يعمل فيه لأنه أنا يكون سيعمل موظف صغير هنا في صالات القمار وفي أماكن الخمور وفي صالات الرقص.
نعم.
يعني في موبقات فنادق هذه فيها موبقات. إنما لو أنه يستعمل فندق مثلا في السعودية لا مانع.
جزاكم الله خيرا ضد الشيخ. أخونا أشرف يسأل عن توريد رمل لقرية سياحية.
القرية السياحية هنا ماذا ستكون؟ على أي صورة؟ يلا نلاحظ هنا الإنسان عندما يبيع أو يؤجر يتعامل أي معاملة ينظر إلى النتائج.
نعم.
إلى المآل. هل هذا سيدخل في عمل مشروع أم أنه سيؤدي إلى ممارسة الحرام؟ فلا بد أن يبحث عن هذا. القرية السياحية قد تكون حلالا وقد تكون حراما تبعا لنشاطها.
نعم. فإن كان نشاطها حلال يصح له أن يتعامل.
نعم.
هذا التعامل.
نعم.
إن كان نشاطها يعني لا يجوز فيه من الشبهات يبال أولى له أن يتورع.
نعم.
بارك الله فيكم ضد الشيخ. وبيسأل أيضا عن شركات التأمين الإسلامية على السيارات ضابط هذه الشركات.
شركات التأمين الإسلامية الموجودة لا مانع من التعامل معها في شركات. نعم. شركات تسمى شركة كذا الإسلامية أو.
نعم.
التكافلية أو التأمين التكافلي متى وجد هذا الاسم فليتعامل إن شاء الله.
أكرمك البادي. أختنا لبنى بتسأل يعني هم جالسين في بيت إيجار ويريدون أن يشتروا بيت فيريدون أن يأخذوا قرض لشراء بيت يعني هل يصح لهم أن يأخذوا هذا القرض أم لا؟
يعني القرض لا يجوز إلا للضرورة وما داموا يسكنون في بيت فليس هناك ضرورة. يعني الضرورة ليست ضرورة التمليك وإنما السكن. يعني السكن من الأشياء الأساسية للمسلم، فالضروري أن يسكن. ولذلك أضرب مثلا هنا، سؤال جاء للمجمع من أمريكا بشراء مسكن عن طريق البنوك ما يسمى بالمورجش أو القرض الربوي.
نعم.
فبين أنه يمكن أن يستأجر، فإذا لا توجد ضرورة فلا يجوز. لو أن الشخص لم يجد سكنا بالإيجار ولم يجد سكنا إلا بقرض ربوي، هنا يرتفع الاسم. إنه هو فعلا يسكن بالإيجار فلا ضرورة لشراء مسكن بقرض ربوي.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
النبي انا كان عندي مبلغ من المال في بنك ربوي وسحبت راس مال بفوائده واديته لواحد في التجاره، فلو جه المكسب اعمل ايه فيه واتصرف ازاي؟ يعني
انت خرجت المال وخرجت الفوائد وجمعتهم واديتهم لواحد يشغلهم لك يعني؟
سحبتهم كلهم من البنك بفوائدهم براس مالهم واديتهم لواحد معاه.
ماشي، تسأل الآن عن الربح يعني. ماشي يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله.
الربح أو الفوائد مع الواحد عشان أخلص منها إزاي؟
ماشي يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصلاة آخر، أخونا سعيد من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك يا شيخ.
أكرمك البالي، تفضل.
الله يكرمك. بدي أسألك شيخ بالنسبة لمسألة الزكاة. الآن أنا تاجر، بدي من الناس مثلا مبالغ من المال، فبصح لي انه مثلا لما مسألة المال اللي بدي اياهم منهم اني اقتص من هذا المال وسامحهم فيه ويكون زكاة ولا ما بزبط؟ بالذات كونه في عندي زباين معسرين.
نعم.
كونه في عندي زباين معسرين يعني ما بستطيع انهم مثلا يسدوني هذا المال. فبالنسبة لموضوع المال، بستطيع اني مثلا اني احكي لهذا الانسان اتصل معه واحكي له انه انا بدي اسامحك في هذا المال من باب الزكاة.
ماشي يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك.
الله يكرمك يا رب. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع الى اسئلة اخواننا. احنا عندنا اخونا من السعودية بيسأل، هل من اساءة ان البنوك الإسلامية تعلن أسماؤها حتى يعرف الناس من يتعاملون معه؟
أولا لا نستطيع أن نعلن على الهواء مباشرة، ولكن من يتصل بنا نخبره.
يبقى إذن من أراد الاستعلام عن بنك إسلامي أو عن معاملة بنوك يبقى يتصل حضرتك في تليفون المعلن.
نعم.
في الوقت المعلن. جزاكم الله.
نعم.
خير يا شيخنا.
إنما على الهواء لا يجوز.
بارك الله فيك.
نعم.
نستقبل هذا الصال اخونا السيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
والله انا عندي سؤال محيرني بقالي سنه.
تفضل.
انا اشتريت سياره وبعدين صح اللي اشترى لي السياره ما كانش سجلها في اسمه. ماشي.
نعم.
اداني السياره بضعف الثمن. فأنا عايز أشوف يعني ده غلط ولا فيه إيه بالظبط؟
يعني هي كانت سيارته معه لكن هو لم يسجلها باسمه وبعدين باعها عليك أنت بضعف الثمن.
يعني راح دفع لي الفلوس. هو راح دفع لي الفلوس وبعدين زود علي القيمة نفسها.
نعم. ماشي يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصلاة الآخر. السلام عليكم أخونا محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذن حضرتك، بس هو أنا كان لي سؤال، يعني هو بالنسبة للبنك فيصل الإسلامي ده ممكن يعني أنا كنت عايز أفتح حسابه كده، فهل ده يجوز عادي يعني ولا أو هو بنك معاملاته إسلامية صحيحة كاملة ولا؟
ماشي يا أخي، ماشي يا أخي، بارك الله فيك.
في سؤال تاني معلش.
تفضل.
هو أنا يعني الحمد لله من نفس أهل البيت، فأنا دلوقتي بشتغل في السعودية، فأحيانا صاحب المكان مثلا بيدينا مبالغ مالية كده يعني من غير أي مقابل، او والده لما بيجي مثلا المكان برضه بيدينا مبالغ ماليه بدون مقابل. فانا عارف ان اهل البيت لا يجوز لهم الصدقه، فانا عايز اعرف هل ده ايه حكم اللي.
ماشي يا اخي،
بارك الله فيك، شكرا،
جزاكم الله خير. نرجع الى اسئله اخواننا. اختنا رحمه بتسال، عندها اسهم في البورصه، هي بتسال عن زكاتها لان البورصه متغيره في اسهم.
ابنتنا نقول لها اسالي اولا عن الحلال والحرام قبل ان تسالي عن الزكاه، لان هذه الاسهم ليست حلالا. لماذا ليست حلالا؟ المجمع قسم الاسهم الى ثلاثه انواع، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا اسمها حلال، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا اسمها حرام، شركات نشاطها حرام اسمها حرام. فأي شركات في البورصة لا تتعامل بالربا؟ هل هناك شركات لا تتعامل بالربا؟ معظم الشركات اللي منهم كل الشركات تتعامل بالربا. فإذا أولا يا أختي لابد أن تتخلص من هذه الأسهم، بعد ذلك الثمن الذي تبيعين به تزكينه 2.5%.
بارك الله فيكم شيخ. أختنا أم عبد الله بتسأل إن هي ورثت جزء من المال ولا تريد أن يضيع هذا المال ولا تريد أن تضعه في أي بنك، فهي بتشتري قطعة من الأرض ثم تبيعها بعد شهرين أو 3 شهور ثم تشتري قطعة أخرى إلى غير ذلك. هي بتسأل عن الزكاة.
الزكاة المسلم يكون له يوم في السنة الهجرية الحول الهجري يخرج فيه الزكاة. فلو فرضنا أنك يا أختي تخرجين الزكاة مثلا في أول رمضان، أثناء العام لا تنظر إلى ما اشتريت ولا إلى ما بعت، وإنما تأتين في اليوم اللي هو أول رمضان وتحسبين ما عندك، ما بيع يزكى الثمن، الأرض التي لم تبع تنظرين إلى قيمتها في السوق الآن، قيمتها السوقية الآن، وتخرجين أيضا 2.5%.
بارك الله فيكم الشيخ. أختنا أم لجين بتسأل أنه هناك جمعيات خيرية بتقبل التبرعات من الناس، ولكن هي بتقول أنه هي بتشترط أنه لا يأخذ هذه التبرعات إلا من اجتاز دورة في الكمبيوتر مثلا، والدورة هم يفتحون هذه الدورات عندهم. فهي بتسأل هذا يكون من باب الميسر، لأنه هم بيدفعوا ثمن الدورة عندهم ثم يأخذوا بعد ذلك التبرعات
عندهم. هذا شرط غير جائز، لا يجوز،
لا يجوز أن نشترط هذا الشرط.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا كان عندي سؤال وسألته الأربع اللي فات ما حدش جبني عليه يعني.
تفضلي. سؤالي
وجوز بنتي بيشتغل في الشرطة، وفي بلاغات بيبقى مأمور ان هو يكتبها، وبتبقى يعني في من الناس مظلومة كتير، هو عارف ان هم مظلومين وعنده ضميره صاحي، فعايز يسيب الشغلانة ديت وهو ملوش اي مصدر دخل ولا معاه مؤهل عالي يشتغل ومعاه 5 عيال، فهو مش عارف يعمل ايه. ولو سمحت اقول لك سؤال تاني.
نعم.
انا كنت عاملة عملية في ايديا ومش عارفة اصلي يعني اصلي ازاي اتوضى ازاي يعني ايديا الاثنين وممنوعة باللهم مية يعني مش عارفة اصلي ازاي. ولو سمحت لي بسؤال ثالث معلش، ابني موظف عامل صغير يعني وعنده 40 سنة ومش عارفة اجوزه، فعايز يجيب يعني عايز يجيب كارد، ولا ده حرام عليه ولا ايه؟
قدر كي يتزوج.
ولو سمحت بالله عليك ترد عليا.
ماشي اختي. الاسئلة اللي خاصة بالمعاملات المعاصرة نحن نجيب عليها، والاسئلة الاخرى بنرجئها وبنعطيها لمشايخنا في الحلقات الاخرى يجيبوا عليها ان شاء الله. بارك الله فيك. ام الجين ايضا تسأل انه هناك شقق من المحافظة ترصدها للمعوقين،
المعاقين.
المعاقين.
نعم.
فهي تقول هذه الشقة تكون بالتقسيط، يدفع أيضا أقساط معينة أو مبلغ في أول المعاملة ثم يقسطون بعد ذلك، هل تصح هذه المعاملة؟
إذا كان بالتقسيط لا مانع، وليس قرض ربوي كما ذكرنا في تمويل عقاري.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا بيسأل أنهم يريد أن يعمل في وظيفة، ولكن يعني اللي هيجيب له الوظيفة بيشترط أنه يدفع مبلغ من المال، هو بيقول يعني هل هذه من الرشوة؟
نعم.
إذن فهي حرام.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا سعيد بيقول أنه يريد أن يشتري سلعة، والسلعة دي قدرها 3000 جنيه، فلأجل أنه صاحب السلعة هينظره إلى عام فبيزيد عن السلعة 1000 جنيه، يعني خليها بدل 3000 جنيه ب4000 جنيه.
أيضا هنا يعني قد يكون ربا وقد يكون بيع بالتقسيط أو بيع أجل، فيرجع إلى طبيعة العقد. يعني إذا اتفق معه بأن هذه السلعة أولا يشتريها هو الذي سيبيع تكون في ملكه، ويبيعها ب4000 مخصطة أو يدفع الثمن بعد عام، لا منع هنا. إنما إذا قال له هذه السلعة ب3000 ومن أجل التأجيل في 1000 زيادة هذا لا يجوز.
نعم. إذا لابد يبقى الفرق بين المعاملتين.
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا محمد بيسأل بيقول هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان من لم يأكل الذيبة سيشم ريحه؟ هو بيقول أنا بأسأل هذا السؤال لأنه في الآن عروض أنه حول راتبك على البنك وسأخذ فوائد بعد ذلك على هذا الراتب، فهو يسأل هل هذا يجوز وهل يدخل تحت هذا الحديث أم لا؟ كان حديثا
هو يأتي على الناس زمان يأكلون الربا ولم يأكلوا صوم غباري، وفي رواية من بخاري وإن كان في سنده مقال، إنما هو عمل هذا عمل في عصرنا الراتب ويأخذ فوائد الراتب، الفوائد هذه يعني إذن سيترك الراتب للبنك أم سيحول الراتب ويسحبه في أول الشهر؟ هذا لابد أن يوضح. فإذا كان هنا الراتب سيحوله للبنك ويأخذ هو راتبا على هذا الراتب، يعني مثلا المبلغ يتكون في البنك مبلغ كذا فيعطيه راتبا شهريا مبلغ معينا، هذا قرض ربوي.
نعم. لكن إن كان سيحوله ويأخذه في
وبرضه هنا قرر المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. نستقبل هذا اتصال. أخونا أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
لو سمحت بس انا اشتريت ارض كانت ب 100 جنيه لو زادت ابيعها وابني بثمنها بيت او كده، لكن ترددت في البيع ومحتار يعني ممكن ابنيها مثلا، فالسؤال هل التردد يمنع الزكاه ام لا؟ التردد في بيعها او نيه ان انا ابني عليه هل يمنع الزكاه ام لا يمنع الزكاه؟ الامر الثاني هل ازكي عليها كل سنه ولا استنى في مثلا بعد 5-6 سنين لما اجي ابيعها اروح ازكي مره واحده؟
ماشي يا أخي بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ معاك اتفضلي سؤالك.
لو سمحت حضرتك معانا كان معايا مبلغ كده وقبل ما أحطه في بنك فيصل الإسلامي اتصلت بحضرتكم وقلت لي حطيه وكده، يعني دلوقتي أنا سمعت الشيخ مع مصطفى العرب بيقول ما فيش بنوك إسلامية في مصر، فدلوقتي الواحد طبعا محتار، وهو البنك بيقول يعني مضيضة العقد معاه بيقول أنا يعني بيقول وفقا على الشريعة الإسلامية، يعني أنا كده صح ولا غلط ولا إيه بالظبط؟
ماشي يا أختي بارك الله فيك.
ماشي شكرا
جزاك الله خير. شيخنا ما زلنا مع أسئلة إخواننا. يعني أخونا يوسف بيسأل أنه عنده ورشة مقامة على أرض مستأجرة وصاحب الأرض يريد أن يخرجه منها، يريد أن يأخذ أرضه، يعني هو بيقول هل من ممكن أن أخذ قرض من بنك لإقامة مشروعي أو ورشتي على أرض أخرى لأني أرى هذا من الضرورة بالنسبة لي؟
وقلنا هنا قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة، فالذي يقدر ضرورته
يعني. نعم. هو أدى بضرورته إن كان في ضرورة يبقى
نعم، ليس في ضرورة لا يجوز.
جزاكم الله خيرا شيخنا. اخونا عباس بيسال يعني هل يجوز له ان يقطع او ان يقتطع جزء من مال مورث لشخص لكي يجهز ابنته بعد ذلك بدون علمه؟ يعني لانه الرجل قد يكون ياخذ ميراثه هذا وينفقه في ولا يجهز ابنته يعني، فبيقول هل يجوز لي ان اقتطع مبلغ من هذا المال واجعل هذا المال مبلغ او هذا المبلغ لكي يجهز به بنت هذا الرجل بعد ذلك
بدون علم الرجل؟
بدون علم الرجل
هذا لا يجوز.
هذا لا يجوز.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. اخونا وجدي بيسال ان هو عنده محل موبايلات والاسعار متغيره، يعني الموبايل ساعات سعره يصعد او سعره ينزل، بيسال كيفيه اخراج الزكاه.
اخراج الزكاه ما قلنا هنا في يوم واحد في السنه الهجريه، المسلم يحدد لنفسه يوما في السنه الهجريه، هذا اليوم يكون عندما يبلغ المال النصاب، وما يزيد على النصاب يدفع النصاب. في هذا اليوم يحسب كل ما عنده من نقود، وأما العروض فيحسبها تبعا لقيمتها السوقية في ذلك اليوم.
في ذلك اليوم.
نعم.
نعم.
يعني ينظر هذه الأجهزة، لو أراد أن يبيعها جملة واحدة اليوم بكم يبيعها ويخرج الزكاة على هذا الأساس.
مش هو الشراب كم؟
لا، ليس الشراب كم.
نعم. بارك الله فيكم شيخانا. أختنا فاطمة بتسأل والدها توفي وهو كان يحب أن يلبس خواتم الفضة، فبتقول إنه اكتشفت بعد وفاة الوالد إنه هو عنده 700 جرام فضة،
وهذا
يدخل في الزكاة يعني.
نعم، لأن نصاب الفضة 595.
نعم. فبتقول أنا لا أدري هل كان يخرج زكاة أم لا، فيريد الآن أن تخرج زكاة هذه الفضة.
تخرج.
تخرج عن من ساعة ما ورثت ولا
تدري؟
لا تدري. نعم.
نعم.
طيب تسأل أصلا هل يجوز أن أخرج هذه يعني هي لها مال في كان لها مال في بنك ربوي، هل يجوز أن تخرج هذه الفوائد في صورة كفارة لصيام والدتها التي لا تصوم؟
لا، مال حرام لا ينفق في هذا، مال حرام ينفق في الصالح العام.
صالح العام.
أما بالنسبة للكفارة لوالدتها لابد أن تكون من مال حلال.
نعم. يبقى إذن لا تخرج هذه الفوائد في هيئة كفارة، والفوائد تخرج في المصارف العامة، أما الكفارة لها مصدرها
الحلال.
مصدرها حلال. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا وحيد يسأل إيجار الشقق في المدن الجديدة، هم بيدفعوا هذا الإيجار في البنك، هل هذا يعد من القرض الربوي؟
حسب عقد، إذا كان العقد تمويل عقاري رأينا في بداية الحلقة.
نعم.
إذا كان العقد ليس فيه تمويل وإنما هو بيع عادي، فإذا نرجع لطبيعة العقد.
بارك الله فيكم. أخونا سعد بيسأل أنه بيعمل في الأردن، وهو في الأردن أخذ من نسيبه مال أردني، لما رجع إلى مصر نسيبه هذا الأردني طالبه بهذا المال لكن مصري ليس أردني.
يعني هنا ذمته مشغولة بمال أردني.
نعم.
ولا يجوز أن يطالب بغير هذا أو بقيمته اليوم وليس بقيمته في ذلك اليوم. يعني المال ارتفع قيمة الدينار. نعم. ارتفعت أو انخفضت لا ينظر لهذا، هو له كذا دينار أردني يسدده بالأردني، يريد بالمصري يسدده بالمصري بسعر الأردني اليوم وليس يوم الخرط.
نعم. يعني هو بيقول انه لاني لما اسدده بالمصري اليوم هو هياخذ زياده على المال الذي اعطاني
سعر اليوم.
لا مانع
هو سعر اليوم،
لانه سعر اليوم
ياخذ بسعر اليوم وليس بسعر يومها.
نعم.
يعني ليس بسعر اليوم الخرط
اللي هو اقترض فيه،
وانما يوم الاداء.
نعم.
يوم الاداء، وهذا في حديث، هذا في نص، لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. إن حديث عبد الله بن عمر إن أبيع الإبل بالنقيع، النقيع هو سوق المدينة.
نعم.
أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق الفضية.
نعم.
وأبيع بالورق وأخذ مكانها الدنانير. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أسألك، نسأل الله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم،
فقال له لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، أي بسعر اليوم.
نعم. يوم الأداء.
يوم الأداء وليس يوم القرض.
أكرمك الباري. أخونا عبد الحليم بيسأل إنه شخص أعطاله مبلغ 6000 جنيه عشان يعينه معاه يعني، ويقول أنا لا أريد أن أضعه معي حتى لا أتصرف فيه، فأنا أعطيته لشخص لكي يعمل به، فبيقول إن جاء لهذا المال يعني ربح، هل أضعه لصاحب المال أم أخذه لنفسي، مع العلم إنه لو نقص فيه شيء أنا اللي هدفع.
هو الأصل لا يتصرف هذا التصرف، لأن لا يجوز أن يستثمر إلا بإذن صاحبه، يعني لا يتصرف إلا بإذن صاحبه.
نعم،
ما لم يأذن له لا يجوز.
بارك الله فيكم. أخونا أحمد بيسأل هل يجوز الزكاة على المال المختلط؟
المال الحرام لا يزكى، لأن المال الحرام أصلا لا يتطهر. خذ من أولهم صدقة تطهر ومتزكين بها، هذا في المال الحلال، إنما الحرام لا يتطهر، ولذلك لابد أن يفصل الحرام عن الحلال. الحرام يتخلص منه بالكامل والحلال يزكى.
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصل معنا.
الو،
السلام عليكم. يا اخي تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله.
سؤالك يا اخي تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل سؤالك يا اخي.
الو،
سؤالك تفضل. سؤالك
لو سمحت، في شاب صرف على اخته 3000 جنيه، وبعدين قعدوا فترة حوالي 10 سنين او 6 سنين، وبعدين اخذ المرسى بتاعها قبل مثلا المبلغ المالي ده، فهل مثلا ياخد المبلغ هو نفسه اللي دفعه من مثلا 10 سنين، او يحجز حقها مثلا في الميراث؟
ماشي. يعني هو عايز ياخذ مال الميراث اللي جاء ليها مقابل 3000 جنيه اللي دفعه. نستقبل هذا الاتصال اخر. اختنا ناريمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك لو سمحت.
اتفضلي.
انا بس كنت حاطه فلوس في بنك جنبي، بس مش بنك اسلامي.
نعم.
فانا دلوقتي يعني تعبانه وما بقدرش اروح لحد عنده، يعني البنك الاسلامي، بس كنت في البنك جنبي عشان يجي. هل ده حرام يعني، ولا يعني لازم احطه في بنك اسلامي؟
ماشي يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا اخونا حسن بيسأل انه اخونا احمد بيسأل انه صاحب منزل بيبيع شقة تمليك، وفوق هذه الشقة الظروف او السطح يعني، فهو بيقول هل يجوز ان يعطي صاحب الشقة هذه نصف المبلغ، نصف مبلغ اللي دفعه، في مقابل هو يبني له شقة فوق السطح؟
هذا بالاتفاق، لا مانع بالاتفاق، لان الارتفاع هذا من حق صاحب الشقة.
الارتفاع؟
نعم، هذا الهواء.
نعم. طيب، أختنا ميرفا تسأل إنه والدتها توفيت وتركت عمارة عظيمة، فالسكان يريدون أن يأخذوا خلو حتى يخرجوا، وكذلك في من ضمن السكان أخين يسكنون في هذه الشقة ويريدون أيضا أن يأخذوا خلو حتى يخرجوا ويبيعوا بعد ذلك العمارة ويأخذوا نصيبهم من الميراث.
هذا إيجار قديم، إيجار قديم ممتد بالقانون وليس بالشرع، والمجمع له قرار في هذا، أن الإيجار الذي يمتد قانونا وليس شرعا لا يجوز أخذ خلو لترك هذا المكان.
نعم،
هذا غير جائز،
غير جائز وغير صحيح. بارك الله فيكم. أخونا محمود بيسأل إنه كان عنده مبلغ من المال كان وضعه في بنك ربوي، ثم بعد ذلك أخرج المال من البنك الربوي مع الفوائد وأعطاها لشخص لكي يتاجر له فيها.
هذا لا يجوز، لأنه كان لابد أن يتخلص منه حرام أولا، ثم يتاجر في المال الحلال.
نعم.
فالمال حرام وما يترتب عنه لا يجوز أخذه، فعليه إذن هنا أن يفصل الحلال عن الحرام، وما زاد عن الحرام أيضا يفصله يخرجه مع الحرام، ويأخذ الحلال فقط وما زاد عن حلال يأخذه.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا السعيد بيقول إنه تاجر، ولكن بعض من يتعاملون معه قد يعسر في رده، فهو بيقول الآن هل يجوز لي أن أخرج الزكاة من مال هؤلاء المعسرين، يعني أنا أنظر أو أتنازل عن المال الذي هو لي عنده في مقابل أنه هو لا الزكاة،
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، صدقوا عليهم ولا أن تحسبوا من الزكاة.
نعم.
يعني إذن هنا إذا أراد أن يتصدق عليه يسامحه فيه ويعتبر صدقة، أما الزكاة فأمر آخر.
نعم، يعني الزكاة لا تدخل في يعني هذا المال لا يحسن الزكاة.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا السيد بيسأل إنه اشترى سيارة ولكن اشتراها شخص لم يسجلها باسمه، شخص كأنه ممول، هو ذهب اشترى له هذه السيارة وهو بعد ذلك يدفعها له على أقساط، ولكن ما أصبحت في حيازته. الشخص الأولاني صاحب المال ما أصبحت في حيازته، ما سجلها باسمه، ولا إنما يعني دفع المال في مقابل أنه يأخذ بعد ذلك الأقساط من أخوه.
يعني إذا قرض ربوي وليس بيع، إذا لم يقل ملكية.
نعم.
ولم يتفق معه على ثمن البيع، وإنما دفع مبلغ ويأخذ الزيادة.
أخونا محمود بيسأل بيقول إنه بيعمل في المملكة العربية السعودية، ويعني صاحب العمل قد يعطيه مبالغ بدون أي مقابل، ويقول إنه من الناس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم
أن النبي صلى الله
عليه وسلم وأهله يعني يحرم عليهم الصدقة، فبيقول هذا المال يأخذه أم لا يأخذه؟
إذا ثبت أنه من أهل البيت، لأن قرون.
نعم.
كيف يثبت هذا؟ فإذا ثبت أنه من أهل البيت لا يحل له صدقة، إذا كانت الصدقة لا تحل. هدية
إن كانت هذه صدقة
هدية تجوز.
نعم. يبقى الأمر إن كانت هذه صدقة وإن ثبت أنه من أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يجوز له ذلك.
نعم.
لكن إن كانت له هدية
يخبر صاحب العمل أنه من أهل البيت ولا يقبل الصدقة، إذا أعطاه هدية لا مانع.
بارك الله فيكم. أختنا أم أيمن سألت أسئلة عديدة، وإحنا قلنا هنرجع أسئلتها إن شاء الله لفتاوى مشايخنا، لكن هي سألت سؤال هل يجوز لابنها أن يأخذ قرض لكي يتزوج؟
قلنا هنا الإقراض محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
نعم. هي تقول ابنها عنده 40 سنة يعني يبتسم هذا السؤال.
إذن هنا لا نقول جائز أو غير جائز، وإنما نقول هنا
هم أدرى بضرورة.
نعم. اسمه عند الضرورة.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أحمد من السعودية بيسأل إنه اشترى قطعة أرض بنية البيع وبعد ذلك ما باعها، فهو بيسأل هل التردد في البيع هذا يمنع الزكاة؟
إذا عقد النية على البيع يعني تجارة يقدر قيمتها سنويا ويخرج الزكاة، إذا كان مترددا لابد أن يعقد النية، سيبني عليها ليس عليها زكاة، فإذا هنا لابد أن يثبت النية هل هي تجارة أم سيبني عليها.
نعم. إن كانت تجارة يزكي عليها. هو أيضا بيسأل كيفية الزكاة عن هذه الأرض، يعني يزكي عليها كل عام أم يزكي عليها لما يبيعها؟
كل عام، هذا رأي الجمهور.
رأي الجمهور،
رأي الجمهور أنه يزكى كل عام. نعم.
بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد تسأل أين تضع مالها، خاصة مع الرأي أنه ما فيش بنوك إسلامية في مصر.
غفر الله لأخينا الذي قال لا توجد بنوك إسلامية في مصر، غفر الله له.
آمين أباني.
وكنت أتحدث مع الشيخ الدكتور ناصر فريد واصل الذي كان مفتيا للجمهورية.
نعم.
قبل، لأن رئيس هيئة القوى الشرعية.
نعم.
وقلت له هذا فلان قال كذا، قال لا احنا الشروط عندنا في البيع لابد أن البنك يشتري أولا ويملك ويحوز، ثم بعد هذا يبيع بالشروط الموضحة في العقد ولا يوجد غرامة تأخير، وإن يعني والتزموا فيه بقرارات المجمع. فقال هذا بنك أنا مسؤول عنه وإسلامي هو، طبعا لا أذكر اسم البنك.
نعم.
قال إنه إسلامي وهو المسؤول عن هذا.
نعم.
الأخ الذي قال لا يوجد بنك إسلامي هو خارج البنك الإسلامي، لا يعرف حاجة عن البنك الإسلامية. دكتور فريد يعني نصر الواصل ده رئيس هيئة القوى الشرعية، يعني يعرف عمل البنك ويشوف عليا.
نعم.
فأظن أن كلام الدكتور نصر أولى من كلام الذي قال بأنه لا توجد بنك إسلامي.
يعني إذا هي تثبت على وضعها إن كانت وضعت هذا المال في بنك إسلامي وبتثبت في وضعها لهذا المال.
نعم.
ويعني في بنوك إسلامية في مصر. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا بيسأل إن هو صرف على أخته مبلغ 3000 جنيه من 10 سنوات، ثم الآن هو حجز ميراثها، يقول في مقابلة هذا المبلغ اللي دفعته لن تأخذ هذا الميراث.
لا يجوز هذا. هو صرف 3000.
نعم.
له اليوم 3000، هي نفس 3000. النقود ارتفعت انخفضت، ليس له إلا 3000.
يعني هو يعطيها ميراثها ويأخذ هذا المبلغ الذي دفعه من غير ما زيادة.
أي زيادة هي من الربا المحرم. ذاك الإمام مالك سئل: أرأيت إن كان المثل بمئة ثم صار بألف، أو بألف ثم صار بمئة؟ فقال: ليس له إلا المثل.
نعم.
ليس له إلا المثل.
يعني إن على إن نزل هو ليس
على المثل. إيه؟ مئة بقى أصبحت ألف، ألف نزل إلى مئة. انظر إلى النسبة. نسبة كبيرة جدا.
نعم.
قال: ليس له إلا المثل.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا ناديمان أو الحاج ناديمان تسأل إنه هي وضعت مالها في بنك غير إسلامي لقرب المسافة، لأنها لا تستطيع أن تذهب إلى البنك الإسلامي، هي كبيرة، فتقول أن لا أستطيع أن أذهب إلى البنك الإسلامي فوضعته في البنك يعني غير إسلامي لقرب المسافة.
وقرر المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. إذا كان لا تستطيع إذا لا تأثم، ولكن لا تتعامل بفوائد ربوية.
بارك الله فيكم. عندنا أسئلة فضيلة الشيخ. سائل بيسأل: توجد سلعة في بلد ما وأنا في بلد أخرى، أريد أن أشتري هذه السلعة، ولي صديق أريد أن أعرض عليه هذه السلعة بسعر أكبر لكي أربح منه مالا وهو لا يعلم السعر الأصلي للسلعة، هل يجوز هذا الذبح من غير أن أقول له أم لا يجوز؟
لا بد أن يشتري أولا ثم يبيع بعد ذلك، وإذا كان يوهمه بأنه سيشتري له لا يجوز أن يرفع أي زيادة عن الثمن الذي اشترى به.
يعني إن كان سيكون وكيل عنه يبقى الأصل ألا يرفع تماما،
لا يأخذ أي زيادة.
نعم. بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول: أنا مستأجر لخط إنترنت عمومي وأقوم بتوزيع الإنترنت لمجموعة من المنازل، فهو بيسأل إنه يدخل هناك شكوك في نفسي هل يستعملون هذه الوصلة لمعصية أم لا، فيقول: هل يجوز لي أن أراقب أجهزتهم هم لا يعلمون حتى أطمئن إنهم لا يتعاملوا بهذه الشبكة؟
إذا اتفق معهم ألا يتعاملوا في حرام له أن يراقب هذا تبع للاتفاق، يتفق معهم أن هذا لا يستخدم في شيء محرم، عندئذ يستطيع أن يراقب للتأكد من تنفيذ الاتفاق.
نعم. يعني الأمر يكون بالاتفاق.
نعم.
إن كان اتفق معهم أنه لا تدخلوا في شيء فيه إشكال بالنسبة لي يبا له أن يراقب ولا بأس.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، طيبت وطابت أيامك وقتنا قد نفد، أشكركم وأصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.